بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثالث، وهذا الإشكال في الحقيقة هو إشكال على جواب المصنف على الشق الأول من الإشكال الثاني، حيث كان جواب المصنف رحمه الله هو إن قياس الإرادة على العلم قياس مع الفارق، لأن العلم الثابت بنحو الحقيقة الواحدة يمكن أن تكون له مراتب مختلفة وماهيات مختلفة، ففي بعض مراتبه له ماهية كما في العلم الموجود لدى الممكن، وفي بعضه ليس له ماهية كما في علم الواجب سبحانه وتعالى، وفي نفس دائرة الممكن علمه بذاته قد يكون جوهرا عقليا كما في علم المجردات بذواتها، وقد يكون جوهرا نفسانيا كما في علمنا بأنفسنا، وقد يكون كيفا نفسانيا كما في علمنا بما هو خارج عنا. هذا وين؟ في العلم. فالعلم يمكن أن نقول منه ما هو حضوري ومنه ما هو حصولي، وما هو حضوري هو من الجوهر أو غير الجوهر، لا جوهر ولا عرض كما في علم الواجب تعالى، وإما أن يكون حصوليا وهو على ما فسروه كيف نفساني، وإن كان المصنف طبعا لا يقبل كونه كيف نفساني كما تقدم في الأبحاث السابقة. المهم، هذا التفصيل ممكن في العلم ولكنه غير صحيح في الإرادة، فإن الإرادة لا تكون إلا كيفا نفسانيا. كأن المصنف يريد أن يقول إن القضية بلحاظ العلم تختلف عنها بلحاظ الإرادة، وذلك لأنه بلحاظ العلم ثبت لدينا وجود العلم في ذات الواجب سبحانه وتعالى، وثبت أيضا بالدليل وجود العلم لدى الممكن سواء كان كالإنسان أو كان مجردا، فثبت لدينا العلم بالدليل في مقام الواجب سبحانه وتعالى وفي مقام الممكن، حينئذ نستطيع أن نقول بأن العلم حينئذ صدق وصار مصداقا لمقولات متعددة، فهو داخل تحت الكيف وداخل تحت الجوهر، ولهذا لا يكون مفهوما ماهويا بل لا بد أن يكون معقولا فلسفيا منتزعا من الوجود بما هو وجود. أما الإرادة فإذا أردتم أن تقيسوا الإرادة على العلم فلا بد أن تثبتوا وجود الإرادة في هذه المراتب وأن الإرادة موجودة عند الممكن وموجودة عند الواجب، بعد ذلك قولوا إذن هي معقول فلسفي منتزع من الوجود بما هو وجود كالعلم، فلا بأس بثبوتها للواجب. وأنتم بما ذكرتموه لم تستطيعوا أن تذكروا دليلا على ثبوت الإرادة للواجب سبحانه وتعالى، فعليكم أولا أن تثبتوا الإرادة للواجب تعالى بدليله، تقيم الدليل والبرهان على الإرادة، وبعد ذلك تقولون شنو الإرادة في الواجب تختلف عن الإرادة في الإنسان، كما أن العلم في الواجب يختلف عن العلم في الإنسان. فأنتم في الحقيقة لم تقيموا برهانا على ذلك، وإنما مجرد قياس للإرادة على العلم، وهذا ليس تاما. هذا ما قاله المصنف. لكن النقطة التي سيرد عليها الإشكال الثالث هي إننا قلنا في الجواب إن الإرادة ليست كالعلم، لأنها لا تكون إلا كيفا نفسانيا. هذا ما قلناه. فيأتي الإشكال الثالث، إن قولكم إن الإرادة لا تكون إلا كيفا نفسانيا يتنافى مع قولكم بأن الإرادة ثابتة للواجب عز وجل كصفة فعل، لأننا وإن أنكرنا كونها صفة ذاتية لكننا قلنا لا بأس بأن نؤمن بأنها منتزعة من مقام الفعل، فتكون صفة فعلية للواجب. المستشكل شو يقول؟ كونها صفة فعلية للواجب معناها أنها ليست كيفا نفسانيا، وإلا لو كانت كيفا نفسانيا كيف تثبت للواجب عز وجل الكيف النفساني ما هي، والواجب منزه عن الماهية. إذن قولكم بأن الإرادة صفة فعلية للواجب مع أنها ليست كيفا نفسانيا معناه أن الإرادة أوسع ممن؟ من الكيف النفساني، فكيف تقولون هي منحصرة بالكيف النفساني مع أنكم أثبتتم إرادة فعلية للواجب مع أنها ليست كيفا نفسانيا؟ هذا يعني أن الإرادة صارت كالعلم، ليس منحصرة بالكيف النفساني، بل يمكن أن تكون ليست كيفا نفسانيا. وإذا لم تكن كيفا نفسانيا إذن ثبتت للواجب سبحانه وتعالى في مقام الذات، بعد ما نكتفي في كونها في مقام الفعل، لأن المانع الذي كان يمنع من ثبوتها في مقام الذات هو كونها كيفا نفسانيا. فإذا ثبت أنها ليست كيفا نفسانيا في مقام الفعل إذن لا بأس بكونها صفة ذات، فتصير كالعلم صفة من الصفات الذاتية. هذا هو الإشكال. قال فإن قلت، هذا الإشكال الثالث على قول المصنف ولا ينبغي أن يقاس الإرادة بالعلم، لو كانت الإرادة لا يعرف لها معنى إلا الكيفية النفسانية التي في الحيوان كالإنسان مثلا. يعني لو كانت الإرادة منحصرة بالكيف النفساني فما بالها، بال الإرادة يعني ما شأن الإرادة، فما بالها تنتزع من مقام الفعل كما أثبتتموها، حيث قلتم نستطيع أن نلتزم بأنها صفة فعل مع أنه ولا كيفية نفسانية هناك. وين هناك؟ في مقام الفعل. فإثباتكم للإرادة في مقام الفعل مع أنه لا كيفية نفسانية شنو معنى؟ هذا معنى شنو؟ فهو الشاهد على أن للإرادة معنى أوسع ممن؟ من الكيفية النفسانية. زين، وإذا كانت أوسع من الكيفية النفسانية إذن صارت معقول فلسفي وجودي، فراح أصير كالعلم، وأنها صفة وجودية كالعلم. وإذا كانت كذلك فلا بأس بقياسها على العلم وتكون صفة ذاتية. الجواب: هذا الكلام صحيح لو قلنا بأن الصفات الفعلية ثابتة للذات كثبوت العلم والقدرة والحياة، يعني كثبوت الصفات الذاتية يرد الإشكال. ولكنه كما تقدم سابقا في هذه المرحلة أن قلنا بأن الصفات الفعلية ليست ثابتة للواجب حقيقة، وإنما هي ثابتة للفعل، لفعل الواجب. نعم، باعتبار أن الفعل منتسب إلى الواجب تطلق هذه الصفات وتنسب إلى الواجب، ولكنها في الحقيقة هي علما منسوبة، حقيقة هي ثابتة للفعل وليست للواجب. وإلا ثبوتها للواجب مستحيل. لماذا؟ ليش ثبوتها للواجب مستحيل؟ لأننا لو آمنا بثبوتها للواجب في مقام الذات فلا يخلو الأمر من فرضين: الفرض الأول أن نلتزم بأنها عين الذات، فثبوتها للواجب بنحو العينية. الفرض الثاني أن تكون عارضة على الذات، فثبوتها للواجب بنحو العرض وليس بنحو العينية. وكلا الفرضين مستحيل. أما الفرض الأول وهو العينية فيلزم منه تأخر الذات عن نفسها. لماذا؟ لأن هذه الصفة الفعلية كالخالق والرازق وغيرها والمريد أيضا، هذه الصفة الفعلية ناشئة بنشوء الفعل، متحققة بتحقق الفعل، وتحقق الفعل متأخر عن مقام الذات. فإذا كان متأخرا عن مقام الذات فالصفة الفعلية متأخرة عن مقام الذات. فإذا كانت الصفة عين الذات لزم كونها شنو؟ متقدمة ومتأخرة، أو لزم كون الذات متأخرة عن نفسها، وهذا محال. أما الفرق الثاني وهو كونها عارضة على الذات فهذا محال أيضا، لأنه يلزم منه كون الذات المقدسة محلا للعوارض، أي أن تكون فيها جهة إمكانية. وبعبارة أخرى، عروض هذا الوصف على الواجب يحتاج إلى استعداد وقوة في ذات الواجب لكي تستقبل هذا الوصف، وذات الواجب سبحانه وتعالى منزهة عن القوة والاستعداد. إذن الصفات الفعلية لا تثبت للواجب لا بنحو العينية ولا بنحو العروض، وإنما هي ثابتة للفعل وليست ثابتة لنفس الذات المقدسة. فالإشكال لا يلي. زين، إن كان الأمر كذلك، إن كان الأمر كذلك، فكيف تنسب إلى الواجب سبحانه وتعالى؟ الجواب: نسبتها إلى الواجب تعالى هي نسبة مجازية بنحو المجاز العقلي السكاكي، وذلك لأن اللفظ كما يمكن أن يطلق ويراد منه معناه الحقيقي وهو ذات الملزوم، يمكن كذلك أن يطلق ويراد منه اللازم وليس ذات الملزوم، فيكون استعمالا مجازيا عقليا. وفي محل كلامنا في الصفات الفعلية، استعمال هذه الصفات الفعلية إنما هو بلحاظ اللازم لا بلحاظ الملزوم، أو بحسب تعبير المصنف على مدار التوسعة، يعني نوسع مصاديق هذه الصفة ونجعل من مصاديقها مثلا الواجب سبحانه وتعالى فتحمل على الواجب، وإلا هي في الحقيقة مو ثابتة للواجب، ثابتة علما لفعله عز وجل. ويبين المطلب من خلال المثال فيقول: مثلا الرحمة عندنا نحن بني البشر، الرحمة ماذا تعني؟ الرحمة معناها التأثر والانفعال والرقة القلبية حينما تشاهد شخصا مثلا بحاجة إلى مساعدة مادية أو معنوية، أو فاقد لشيء من الصحة أو المال أو السكن أو غير ذلك. إذا شاهدت فقير مثلا قلبك يرق له، تتأثر عليه، فهذه الرحمة راح تحرك فهو ماذا؟ نحو مساعدته لكي ترفع فقره وتوفر ما يحتاج إليه. هذا رفع الفقر، رفع الفاقه، توفير ما يحتاج إليه، هذا نفس الرحمة أو لازم الرحمة؟ لازم الرحمة. الرحمة ما هي؟ هي ذلك التأثر والانفعال والرقة القلبية، هذه الرحمة. هذه الرحمة ملزوم، لازمها رفع الحاجة، فرفع الحاجة لازم للرحمة، ولكن قد يتوسع في الإطلاق فيطلق الرحمة، تطلق الرحمة على ماذا؟ على نفس رفع الحاجة. رفع الحاجة ورفع الفقر يسمى رحمة، فنطلق الرحمة على اللازم مع أنها موضوعة علما للملزوم. معناها الحقيقي هو الانفعال والتأثر، لكن نطلقها على الأثر واللازم وهو رفع الحاجة. هذا المعنى إذا أردنا أن نثبته للواجب سبحانه وتعالى، فالواجب سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون محلا علما للانفعال والتأثر والرقة القلبية، هذا مستحيل على الواجب سبحانه وتعالى. وإنما نلاحظ الرحمة، لكن وين؟ باعتبار اللازم وهو رفع الحاجة وإعطاء الغنى، فالواجب سبحانه وتعالى يعطي الغنى للممكن ويرفع حاجته، هذا رفع الحاجة الذي هو اللازم للرحمة نسميه مجازا رحمة، فنقول عن الواجب سبحانه وتعالى بأنه رحيم. زين، هذا الإطلاق لا باعتبار أن الرحمة قد ثبتت لذات الواجب، لا، وإنما أثبتنا هذا اللازم للرحمة التي عندنا، هذا اللازم وهو رفع الحاجة أثبتناه للواجب سبحانه وتعالى فقلنا رحيم. هكذا نفس الكلام في الإرادة، فالإرادة حينما تنتزع من مقام الفعل وتثبت للواجب سبحانه وتعالى كصفة فعل، إنما هو من باب إرادة اللازم وليس إرادة الملزوم، لأن الإرادة كملزوم معناها الحقيقي هو تلك الكيفية النفسانية، وتلك الكيفية النفسانية لا يمكن أن تثبت للمولى عز وجل، للحق سبحانه وتعالى. إذن وين نروح؟ إلى اللازم. لازم الإرادة ما هو؟ تحقق المراد، تحقق المراد خارجه، فنقول الممكن قد تحقق، فهذا التحقق ننسبه إلى المولى عز وجل الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو العلة لكل ما في عالم الإمكان، فنقول هذا مراد والواجب سبحانه وتعالى له إرادة، لكن هنا استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا من باب التوسعة ليس من باب الإطلاق الحقيقي. شلون يعني من باب التوسعة في الإرادة؟ شلون؟ كيف نستطيع أن ننتزع الإرادة ونجعلها صفة فعلية للواجب سبحانه وتعالى؟ الجواب أمامنا طريقان، أو يكون بنحوين. النحو الأول نقول بالتحليل العقلي، العقل يقول بأن هذا الفعل وهذا الممكن الذي وجد خارجا صدر من الواجب تعالى عن مشيئة واختيار، وإذا صدر عن مشيئة واختيار إذن هو ذو إرادة. بعبارة أخرى، العقل حينما يلاحظ الموجود الخارجي الممكن الذي أمامه فرأسا ماذا ينتزع منه؟ إذا لاحظ الممكن ماذا ينتزع منه؟ ينتزع منه صفة الوجود، فيثبت له صفة الوجود، هذا موجود. ثم باعتبار أنه يدرك أن هذا الممكن هو ممكن ليس واجبا وجود، فوجوده بذاته أو احتاج إلى إيجاد، يقول بما أنه ممكن إذن احتاج إلى إيجاد، فينتزع مفهوم الإيجاد. إذن بدأنا بانتزاع الوجود، ثم ننتزع منه الإيجاد، ثم يلاحظ أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، فيقول هذا الإيجاد مسبوق بالوجوب، فينتزع الوجوب. ثم يقول هذا وجوب بالذات لوجوب بالغير، وجوب بالغير، إذن لابد له من إيجاب، فينتزع الإيجاب. وهذا الإيجاب هو فعل الواجب سبحانه وتعالى، لأنه لو كان فعل الواجب بالغير أيضا ننقل الكلام إليه ونأتي إلى نفس هذه المراحل. زين، وإذا كان الإيجاب فعل الواجب سبحانه وتعالى، فهذا الفعل صدر منه تعالى اختيارا أو بالإجبار؟ صدر اختيار، فينتزع العقل مفهوم الإرادة، فيثبت الإرادة للواجب كصفة فعل، فيقول أراد فأوجب فوجب فأوجد فوجد. نمر بكل هذه مراحل: إرادة، إيجاد، وجوب، إيجاد، وجود. فبهذا التحليل نثبت الإرادة للواجب سبحانه وتعالى كصفة فعل. الجواب كما أجبت عن أسئلة أخرى، هذا بحث كلامي، ونحن الآن في بحث فلسفي وما يؤدي إليه البرهان. هسه شنو المستفاد من الآيات والروايات؟ نقدر نعقد بحث ونبين كما عقد العلامة رحمه الله حتى في تفسير الميزان، تعرض له أنه لا منافاة بين الآيات والروايات والنصوص الشرعية للإرادة كصفة فعلية، بل الروايات والنصوص تدل على أنها صفة فعلية، تدل على نظرية المصنف وأنها صفة فعل، فهذا خارج عن محل كلامنا، لأن بحثنا الآن مو نصوص وروايات وبحث نقلي، الآن بحث برهاني، فإذا أكو إشكال في هذا الخصوص نجاوب، أما خلاف الآيات والروايات هذا بحث آخر. شنو المشكلة؟ شلون يعني صفة؟ شنو الفرق بين الاختيار والإرادة؟ لا، الاختيار والإرادة هما شيء واحد، مثل الإيجاد والوجود والإيجاب والوجوب، الفرق بينهما اعتباري. إن نظرنا إلى الممكن نقول هذا وجود، إن نظرنا إليه بلحاظ علة نقول إيجاد، هكذا المشيئة والاختيار والإرادة بهذا المعنى، الإرادة اللوحظة باعتبار المعلوم، والمشيئة اللوحظة بلحاظ العلة، هذا بحث آخر. المهم هذا ما يراه المصنف، أما ما مدى انطباقه على النصوص الشرعية فهذا بحث كلامي وليس بحثا فلسفيا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أو الطريقة الثانية لانتزاع الإرادة كصفة فعلية للواجب سبحانه وتعالى هو أن يقال أن يلحظ انتساب الفعل إلى علته التامة، وأحد أجزاء العلة التامة كما قالوا بل جزءها الأخير هو الإرادة، فنستطيع أن نقول هناك إرادة وهذا المعلول مراد، وبهذا المعنى نطلقه على الواجب سبحانه وتعالى بملاحظة اللازم وهو المراد لا بملاحظة نفس الإرادة. قال: قلت: اللفظ كما يطلق ويراد به معناه الحقيقي كذلك يطلق ويراد به لوازم المعنى الحقيقي وآثاره، آثار من آثار المعنى الحقيقي المتفرع عليه، يعني المتفرع على المعنى الحقيقي توسعا. هاي توسعا بمن تتعلق هذه الكلمة؟ بقوله يطلق، يطلق توسعا ويراد به لوازم المعنى. توسعا يعني مجازا، مجاز عقلي سكى فيه. والصفات المنتزعة من مقام الفعل، هي في الحقيقة قائمة بالفعل وقائمة بالذات، هي منتزعة من الفعل. لما كانت قائمة بالفعل حادثة بحدوث الفعل، إذا كانت قائمة بالفعل وحادثة بحدوث الفعل، إذن هي شنو؟ في مقام الذات، لو متأخرة عن مقام الذات، متأخرة بالذات عن الذات القديمة بالذات. لما كانت كذلك، العبارة كلها بين شارحتين، استحالة، هاي استحالة جواب لقوله والصفات المنتزعة من مقام الفعل، افتح قوس، لما كانت قائمة بالفعل حادثة بحدوث الفعل متأخرة بالذات عن الذات القديمة بالذات، سد القوس، لما كانت كذلك استحالة أن تتصف بها، بمن بها؟ بها الصفات المنتزعة من مقام الفعل، استحال أن تتصف بها الذات الواجبة بالذات. ليش؟ يعني قلنا إما اتصاف بنحو العينية وإما اتصاف بنحو العروض أو العارض. يقول: سواء كان الاتصاف بنحو العينية أو كان بنحو العارض، كلاهما مستحيل. أما بنحو العينية إيش راح يلزم؟ تأخر الذات عن نفسها. وأما بنحو العار يلزم صيرورة الذات محلا للعوارض المتغيرة الحادثة، وهذا مستحيل كما تبين فيما تقدم في الفصل العاشر من هذه المرحلة. إلا أن يراد به، بمن؟ إثبات الصفات الفعل للواجب سبحانه وتعالى لوازم المعنى الحقيقي، مو نفس الملزوم وإنما شنو؟ اللوازم وآثاره المتفرعة عليه، ما ترجع للمعنى الحقيقي توسعا ومجازا. قوله إلا قد يثير إشكال، لأن عبارته شو تقول؟ استحالة أن تتصف بها الذات الواجبة إلا أن يراد به لوازم المعنى الحقيقي، يعني اتصاف الذات الواجبة به مستحيل أو غير مستحيل؟ راح يصير غير مستحيل، لأن استثناء، يستحيل أن تتصف به الذات الواجبة إلا إذا أريد اللازم، يعني تتصف بها، بينما ليس هذا هو المراد، لأن الذات إذا استحال أن تتصف بالملزوم لأنه حادث ومتأخر، فمن باب أولى بعد يستحيل أن تتهم أيضا. شو راح يصير؟ لا بنحو العينية يلزم تأخر الذات عنه، ولا بنحو العروض أيضا يلزم نفس الإشكال. إذن هنا الاستثناء لا يريد أن يقول المصنف هناك مستحيل وهنا ممكن، لا، وإنما يريد أن يقول بما أنه مستحيل فإطلاقه يكون إطلاقا مجازيا، والإطلاق المجازي لا يعني الاتصاف الحقيقي حتى يلزم ما لزم هناك، لا بنحو العينية ولا بنحو العار. زين، يضرب مثال، يقول: فالرحمة مثلا فيما عندنا هي تأثر وانفعال نفساني من مشاهدة مسكين محتاج إلى كمال كالعافية والصحة والبقاء وغير ذلك. ويترتب عليه الضمير إلى من يرجع؟ على التأثر والانفعال اللي هو الملزوم. ويترتب عليه لازم، ما هو؟ أن يرفع الراحم حاجة المرحوم وفاقته المسكين المرحوم الذي يرحمه الراحم، فهي الرحمة صفة محمودة كمالية، لكن فيها جانب لا يثبت للمولى، جانب نقص وهو الانفعال والتأثر. ويستحيل عليه تعالى التأثر والانفعال، ولهذا ايش راح يترتب؟ فلا يتصف الواجب تعالى بحقيقة معناها، بحقيقة معنى الرحمة، لأنه راح يصير انفعال وإلى آخره، لكن تنتزع من ارتفاع الحاجة بعد الفاعل ما جاء، تنتزع نائب الفاعل بعد ما جاء، لكن تنتزع من ارتفاع الحاجة اللي هو هذا لازم لو ملزوم لازم، والتلبس بالغنى اللي هو الارتفاع أيضا لازم، مثلا ماذا ينتزع؟ أنها رحمة، هذا النائب الفاعل ما تنتزع، لكن تنتزع من ارتفاع الحاجة والتلبس بالغنى مثلا أنها رحمة. المفروض نقول ينتزع، الأصح لغة نقول ينتزع أنها رحمة. لماذا ينتزع من ذلك أنها رحمة؟ لأنه ضمير لمن يرجع؟ ارتفاع الحاجة والتلبس بالغنى من لوازم الرحمة، فيمكن أن ينتزع منه الرحمة. وإذا كان كذلك، وإذ كان رحمة، يا هو كان ارتفاع الحاجة والتلبس بالغنى، إذا كان رحمة، لكن رحمة بالمعنى الحقيقي بعد المجازي، مجازي لأنه هو اللازم وليس الملزوم. وإذ كان رحمة زين، لها نسبة إليه تعالى. ليش لها نسبة إليه؟ لأن الذي وصفناه بالرحمة هو هذا الفعل، وهذا الفعل كل ما في الكون هو منتسب إلى الواجب سبحانه وتعالى، فهذا ارتفاع الحاجة والغنى الذي هو اللازم الذي أسمينا رحمة مجازا منتسب إلى الواجب. وإذ كان رحمة لها نسبة، هاي لها نسبة إليه تعالى، هاي الجملة كلها صفة للرحمة. وإذ كان رحمتين، وهذه الرحمة لها انتساب إلى الواجب سبحانه وتعالى، اشتق منها أو اشتق منه، يا هو الأصح، اثنينات صحيحة. إذا نقول اشتق منه فهذا راجع على اسم كان، وإذ كان هذا الفعل واللازم رحمة وله نسبة إلى الواجب اشتق منه. زين، وبالإمكان أن نقول منها، منها المن يرجع لكلمة الرحمة. وإذ كان هذا اللازم رحمة، هذه الرحمة لها نسبة إليه تعالى، اشتق منها، من هذه الرحمة المجازية التوسعية اشتق منها صفة الرحيم، فالواجب سبحانه وتعالى رحيمون. لكن عبارة المصنف دقيقة، ما قال اشتق، ما قال ثبت له تعالى صفة الرحيم، قال اشتق من هذا اللازم صفة الرحيم للواجب سبحانه وتعالى، يريد يقول لك هذه ثابتة للواجب أو ليس ثابتة. ليس ثابتة بمعنى مجاز، هي ثابتة للفعل واللازم مجازا. فاشتقاق الرحيم للواجب أيضا يكون شنو؟ مجرد اشتقاق وثبوت، ليس حقيقيا مجازيا. لهذا المصنف ما قال ثبتت للواجب، قال اشتق منه صفة الرحيم، لكن شنو؟ صفة فعل له تعالى، ما قال ثبت، لأنها أيضا حتى هنا أيضا لا تثبت للذات وإنما تنسب إلى الواجب نسبة مجازية توسعية. والأمر على هذا القياس في من؟ في الصفات الباقية. نجي للإرادة، ماذا نقول في الإرادة؟ كيفية نسبة الإرادة إلى الواجب سبحانه وتعالى كصفة فعل. قال والإرادة المنسوبة إليه تعالى منتزعة من مقام الفعل. شلون يعني منتزعة من مقام الفعل؟ قلنا هناك فرضان، الفرض الأول إما من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج. شلون يعني من نفس الفعل الذي يوجد في الخارج؟ بالتحليل العقلي، هذا الفعل الذي في الخارج أول مرة ننتزع منه شنو؟ وجود، ثم إيجاب، ثم وجوب، ثم إيجاب، ثم إرادة. ولهذا إذا نأتي من الأعلى شنو؟ إرادة إيجاب وجوب إيجاد وجود. لهذا يقول فهو إرادة ثم إيجاب ثم وجوب ثم إيجاد ثم وجود. فمن هذا الوجود أو هذا الفعل الخارجي ننتزع هذه المفاهيم إلى أن نصل إلى الإرادة وننسبها إلى الواجب كصفة فعل. الفرض الثالث وإما تنتزع الإرادة لا من نفس الفعل مباشرة وإما من حضور العلة التامة للفعل، لأنه الفعل لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت شنو؟ علته التامة موجودة، كما يقال عند مشاهدة جمع الفاعل أسباب الفعل لكي يفعل ماذا يقال؟ إن الفاعل يريد كذا فعلا، يريد أن يفعل هذا الفعل لأنه بصدد إيجاد أجزاء العلة التامة، وواحد من أجزاء العلة الإرادة. لهذا نقول يريد هذا الفعل، إذن هذا الفعل صدر عن إرادة، وبما أن هذا الفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى إذن نقول تعالى الله تعالى مريدون. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث عشر. الفصل الرابع عشر يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.